معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع، وهذه أوضح مما هو موجود هنا. فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم يفارق التخيل، لأن التخيل ليس معرفة العلم، ليس معرفة الشيء على ما هو عليه في نفس الأمر، على ما هو عليه في الحقيقة في الواقع. لأن المتخيل يتخيل أشياء ربما كانت غير موجودة في الواقع، فليس كل موجود ذهنا موجودا واقعا. قال معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني في نفس الأمر. مثلا إذا عرف أن الإنسان عاقل هذا يسمى علما، لأنه عرف المعلوم وهو الإنسان على ما هو عليه في نفس الأمر وهو أنه عاقل. الحيوانات تلج، الطيور مثلا تبيض، إذا عرف هذه المعلومة يقال له علمها، لأنه علمها على ما هي عليه في الواقع. لكن لو تخيل شيئا، تخيل مدينة من صفتها كذا وكذا، مثل ما تخيل الشيخ أبو بكر الجزائري مدينة من صفتها كذا وكذا وألف فيها كتابا، هذا خيال، هل هو علم؟ وتخيل هذا الشيء أنه ذهب إلى مدينة ومن صفتها كذا وكذا، مدينة موصوفة بأنها مدينة مسلمة كل ما فيها موافق للشرع، هذا خيال. لكن هل هذا موجود في الواقع؟ ليس موجودا، فلا يسمى علما، لأنه إنما تخيل هذا تخيلا وكتبه، فمستنده توهم الذهن ليس مستنده العلم بشيء واقع في الخارج، ولهذا لا يسمى عندهم علما وإنما يسمى خيالا وتصورا لا مستند له من الواقع. ويعتمد على المعنى الاعتراض، ما نطيل يعني في بيانه، لكن اوضح لكم اشير اليه اشاره ان قوله العلم معرفه المعلوم هذا يستدعي تسلسل الزوج، ليس لان المعلوم ما هو، هو ما يعلم، فصار انه يفسر العلم بشيء يحتاج الى العلم، وهذا يقتضي الدور. على كل حال تنبيه على انه في هذه الرساله انها لتفسير وتقرير فن اصول الفقه، وليست دقيقه كما هو واحد. الجهل ما هو؟ قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، نمر بسرعه تعذروني، الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وفي نسخه اخرى تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو به في الواقع او على خلاف ما هو عليه في الواقع. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يسمى جهل، لانه تصوره بصورة وعرفه على شيء خلاف ما هو عليه، فاذا هو لم يعلمه وانما جهله، لان هذا الشيء المعلوم او الذي يراد العلم به هو على صفة، وهذا تصوره بنظره او بغيره على خلاف ما هو عليه فصار جهلا. والجهل نقيض العلم، والجهل قسمان، جهل بسيط وجهل مركب عندهم. فالجهل البسيط إذا كان لا يعرف الشيء أصلا، والجهل المركب إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنه مصيب. فمثلا لو قيل لرجل هل يجوز التيمم عند فقد الماء، فقال رجل لا أدري، وقال آخر يجوز، وقال آخر لا يجوز. قد أحد الرجلين قال لا أدري والآخر قال لا يجوز، يعني التيمم عند فقد الماء. الذي قال لا أدري جهله جهل بسيط لأنه لم يتصور الشيء أصلا، والثاني جهله جهل مرتب لأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن حكم المسألة جوائز وهو تصورها بأنها غير جائزة معتقدا صواب نفسه وأنه يعلم هذه المسألة، فصار جهله مرتب، فصار جهله مرتبا من شيئين: الأول عدم العلم المسألة، الثاني اعتقاد أن علمه صحيح فيها، صار جهل مرتب من جهتين. ولهذا يقول العلماء الجهل البسيط لأخف من الجهل المركب، ولهذا لا يعاب أن يقال أن يقول المرء لا أدري لا أعلم، لأن من طبيعة ابن آدم أن يجهل، لكن أن يتكلم بغير علم هذا يكون جاهل جهلا مركبا. بعد أن ذكر العلم ونقيضه اللي هو الجهل ذكر أقسام العلم، قال العلم قسمان: العلم الضروري والعلم المكتسب. ما هو العلم الضروري؟ قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، بمعنى أنه يحصل للمرء بالاضطرار، من مثل كونه حيا، كونك حيا هذا يحصل لك بالاضطرار، ما يحتاج أن تعمل ذهنك أو تستدل أو تنظر، أنت حي تشعر بنفسك لأنك حي. رأيت هذا العمود وإذا لونه أبيض، ما يحتاج في ذهنك أن تفكر وأن تربط شيء بشيء حتى يحصل لك هذا الحكم وهو أنه أبيض، بمجرد ما نظرت إليه سررت إلى العلم بأنه أبيض. هذا يسمى علم ضروري. ما معنى كونه ضروريا؟ يعني سر المرء إلى العلم به دون نظر ولا استدلال، لمس شيء عرف حجمه كبير صغير، هذا علم يحصل لك بالاضطرار ليس بالاختيار، لأن يمكن أن تمسك شيء وتقول أنا بختار هوني أعلم به أو لا أعلم به، لا يمكن. تنظر إلى رجل هل تختار أن تعلم كونه طويلا أو قصيرا؟ لا تختار، فيحصل لك هذا العلم بالاضطرار. كيف يحصل العلم الاضطراري؟ بالحواس الخمس أو التواتر. الحواس الخمس السمع والبصر، سمعت صوتا حصل لك بالاضطرار، هل هو المتكلم رجل أو امرأة؟ هل هو أخوك زيد أو أخوك آخر عمر؟ هل يحصل بالاضطرار بالسمع أو البصر برؤيتك للأشياء أو بالشم؟ شممت رائحة عرفت هل هي رائحة مش أو هي رائحة شيء ممكن؟ الذوق كذلك، ذوق شيء عرفت هل هو مالح أو حلو؟ هل يحصل لك بالاضطرار بدون ما تفكر؟ تحصل لأن تعرف طعم المالح، تعرف طعم الحلو. واللمس كذلك، باللمس أو التواتر، يعني ما يحصل بالحواس الخمس ظاهر، والتواتر هذا أضافه هو وإضافته وجيهة، وذلك أن الشيء الذي تواتر وانتشر لا يحصل به استدلال، وهذا من مثل ما يقال عند الفقهاء بأن العلم بها ضروري. المسائل التي العلم بها ضروري من أمور الإسلام مثل حرمة الزنا، هذه يعرفها كل مسلم. حرمة الخمر كل مسلم يعرفها، لما تتناقل الناس ذلك بالتواتر. الصلاة أربع ركعات، صلاة الظهر وصلاة الفجر ركعتين، هذا يعلم الناس بالتواتر. فالعلم يحصل له بالاضطرار، ما يحتاج له بالتفكير، لأن الناس تتابعوا على ذلك بالتواتر، ينقله آلاف عن آلاف عن آلاف، فحصل التواتر لهذا. كذلك عند المسلمين القرآن كلام الله جل وعلا لا يحتاج ذلك عندهم إلى استدلال، لأن هذا معروف أنه بالتواتر وأنه ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلام أحد من الخلق، إنما هو كلام الله جل وعلا. هذا علم اضطراري، علم ضروري. لهذا لو تأتي إلى أحد من الناس وتقول له أثبت أن القرآن كلام الله، من العامة القرآن كلام الله ما في شك. لما؟ لأنه ما أخذ هذا عن استدلال، لأن ليس علما مستشفى، وإنما أخذ هو بالاضطراء يعني بالتواتر، هكذا عرف عند المسلمين، وهكذا تناقله الآلاف عن الآلاف بل الأجيال عن الأجيال. كونه يعلم أنه كلام الله جل وعلا بالاستدلال، هذا يحتاج إلى علم مكتسب آخر، وهذا إنما هو خاصة لأهل العلم المكتسب ونحو ذلك. إذن العلم نوعان اسمان: الأول العلم الضروري الذي يعلم بالاضطراب، لا يقع عن نظر الاستدلال، ما يحتاج تعمل فيه فكرك. الثاني علم مكتسب. العلم المكتسب هو ما تكتسبه بعد نظر واستدلال. احتاج هنا حينما عرف العلم المكتسب احتاج الى ان يبين لك ما معنى النظر وما معنى الاستدلال. قال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تفكر، تنظر في حال المنظور فيه بصفاته في احواله. فاذا نظرت في صفاته وفي احواله وفي تقلباته اكسبك هذا شيئا، وهذا هو المكتسب، مكتسب عن طريق النظر. قال: والاستدلال، النظر هو الفكر والتفكر في حال المنظور فيه، يعني طلب الدليل من المنظور فيه. اذا كان المنظور فيه آية كونية، طلب الدليل من هذه الآية الكونية، الشمس القمر الليل النهار الى اخره. اذا كان المنظور فيه آية متلوة، قرآن، آية من آيات القرآن ونحو ذلك، صار النظر لطلب الدليل من الآية المتلوة. ولهذا قال جماعة من العلماء إن النظر والاستدلال متقاربان، لأن الاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل عن أي طريق؟ عن طريق التفكر في حال ذلك الدليل. والاستدلال طلب الدليل، الدليل هو معنى الآية، يعني طلب وجه الدلالة من الآية. الآية بنفسها قد تكون دليلا وقد لا تكون دليلا، مثلا قوله تعالى: ثم نظر، هل هي دليل؟ ثم نظر ليست بدليل على مسألة، لكن قوله تعالى: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، هذه دليل. وجه الدليل يعني وجه الاستدلال هو أن هذا أمر، هذا معنى كونه علما مكتسبا، يعني نظر تفكر في حال المنظور فيه وهو الآية، طالبا الدليل يعني وجه الاستدلال من هذا النص. إذن يكون العلم المكتسب علم ليس باضطراري ولكنه موقوف على النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال متقاربان. طيب، الاستدلال طلب الدليل، الدليل ما هو؟ قال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. الدليل في اللغة هو ما يرشدك إلى المطلوب. قدمت رجلا بين يديك ليدلك على مكان، صار هذا الرجل دليلا لك لأنه يدلك على هذه الغاية. فالمرشد إلى المطلوب هو الدليل. من المستدل؟ المستدل من؟ هو الناظر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام، هكذا قال إمام أهل السنة والجماعة. أعيدها، قال: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام.
الدال هو الله تعالى.
ولهذا حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الداعي يا دليل الحيارة، يا دليل الحيارة. لما قال؟ لأن الله جل وعلا وهو المستدل عليه، هذا من أعظم ما يكون. فالذي أرشد إلى الدليل، فالذي استدل أو أقام الدليل هو الله جل وعلا، والذي دل هو الله جل وعلا، والذي يستدل عليه هو الله جل وعلا. فكلمة الإمام أحمد هذه عظيمة دقيقة، الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل من هو؟ والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام. بعد ذلك قال: والظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجوز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن والشك لفظان يستعملان عند الأصوليين ويستعملان عند الفقهاء. ففي استعمال الأصوليين أن الظن شك خاص، الظن شك خاص، إذا كان ثم محتملان في شيء يحتمل أنه كذا ويحتمل أنه كذا. مثلا نقول فلان يحتمل أن يكون طوله متر مثلا 70 سنتيمتر، ويحتمل أن يكون متر 75 سنتيمتر. إذا صار الاحتمال متساويا، والله عندي ما في الترجيح، قد يكون هذا وقد يكون هذا، بدون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في ذهني، صار هذا شكا بتساوي الاحتمالين. فإن كان أحد الاحتمالين أكثر يغلب على ظني أنه هو، صار ما عندي ظن، ظننت أن فلانا طوله 175. ليش؟ يعني ترجح عندي أنه 175. ظاهر؟ فإذا تساوى الاحتمالان صار شكا عندك، وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا راجحا فيما ترجح، وظنا مرجوحا فيما رجح. هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء في استعمال الفقهاء في كتبهم يستوي عندهم الظن والشك، تارة يقولون فإن ظن، وتارة يقولون فإن شك، والظن والشك عندهم بمعنى واحد في أكثر وأغلب استعمالات. بعد أن انتهى من هذه المقدمة يصل إلى النتيجة، وهي تعريف أصول الفقه. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني على لا على سبيل التفصيل، لأن سبيل التفصيل غاية الفقيه، هو الذي يعرفه على وجه التفصيل. أما طرق الفقه على وجه الإجمال هذه صنعة الأصولي. على وجه الإجمال يعني من كون مطلق الأمر، الأمر المطلق للوجوب، النهي الأصل فيها أنه للتحريم، لا جناح للإباحة، الأمر بعد النهي لرد ما كان، لرد المنهي عنه إلى ما كان عليه ونحو ذلك. هذه مجملات، لكن تفصيلاتها مثل هذا واجب وهذا مندوب وذاك محرم إلى آخره، هذه على وجه التفصيل. قال: علم أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكيفية الاستدلال بها، يعني طرق الاستدلال بها، كيف تفهم أن هذا عام، كيف تفهم أن هذا خاص، كيف تفهم أن هذا مطلق، كيف تفهم أن هذا مقيد، متى يكون اللفظ مجملا، متى يكون مبينا، متى يكون له مفهوم مخالفة، متى يكون له مفهوم موافقة ونحو ذلك. هذه كيفية الاستدلال بتلك السبل المجملة، هذا هو علم أصول الفقه. يضاف ايضا للتعريف واحوال المفتي والمستفتي والمجتهدين، لان هذه من صنعه الاصول ايضا، فان في اواخر كتب الاصول يذكر حال المفتي وحال المستفتي، الادب ادب المستفتي وادب المفتي، وحال المجتهدين اقسام المجتهدين، مجتهد مطلق مستقل مقيد الى اخره، واداب الاجتهاد ونحو ذلك. وبعض الوصوليين عرفوا اصول الفقه بتعريف اخر، قال اصول الفقه علما هو القواعد التي يمكن بها استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه، وهذا تعريف جيد. او كما ذكرت لكم في اول الشرح ان اصول الفقه علما يمكن ان يعرف بانه القواعد التي يبنى عليها فهم الفقه، القواعد التي يبنى عليها فهم الاحكام الشرعيه الفرعيه. وعلى هذا أوجد فوصول الفقه علما هو طرق أحكام يمكن بها وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند المتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة. هذه الملكة بمعرفة القواعد تكون بعد معرفة أصول الفقه. فإذا أصول الفقه قواعد وضوابط وأصول يبنى عليها غيرها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض مجمل لعناوين ما سيبحثه من أصول الفقه. قال وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي. الكلام يقصد به ما ذكرت لكم من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجال، يعني أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجال لأن الأصوليين يهتمون كثيرا بالمجال. والأمر والنهي، الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة، العام والخاص، المجمل والمبين. تلاحظ أنه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد، ففي الورقات ما ذكر في هذا الموضع المطلق والمقيد، ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيل. لما؟ لأن المطلق عام والمقيد خاص، لكن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده والمقيد خصوصيته بدلية. ولهذا يقال في المطلق والمقيد احيانا انه عام باعتبار ان عمومه بدلي. فهو قوله هنا والعام والخاص يدخل فيه المطلق والمقيد، فلا تستغرب انه لم يرد بحث المطلق والمقيد هنا، لما لان المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون المطلق عاما بدليا. قال والمجمل والمبين. المجمل والمبين هذا يعرض للفظ إجمال ويعرض له البيان. الظاهر والمعول، ما يظهر من النص وما يحمل عليه النص، ما يحمل عليه النص هذا هو المعول، سيأتي إيضاحها بتفصيل إن شاء الله تعالى. والأفعال، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على أحكام شرعية. والناسخ والمنسوخ من الآيات من القرآن والسنة، وشروط النسخ ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل. هذه مقدمة يعرض لك فيها كل المباحث التي سيبحثها. والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث، بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذا النحو، بعضهم يريد الكتاب والسنة ثم يدخل في مباحث الألفاظ في الأمر والنهي الظاهر والمؤول الحقيقة والمجاز المجمل والمبين العام والخاص المطلق والمقيد إلى آخره، ثم يأتي للإجماع والقياس، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة المختلف فيها مثل قول الصاحب ونحو ذلك، ثم أحكام المجتهدين وأحوال المفتي والمستفتي. بعضهم يذكر ما يتعلق بالأحكام في الأمر والنهي ليتعلق فيه تعلق نصوص الكتاب والسنة بالأمر والنهي، ثم ما يتصل به من المنطوق والمفهوم وأنواع الحقائق ونحو ذلك، ثم يأتي للإجماع ثم القياس ثم يأتي للسنة ودلالاتها. أريد من هذا أن تفهم أن ترتيب كتب أصول الفقه مختلفة، ليس لها ترتيب واحد، فبعضها يقدم شيء وآخر شيء بحسب الاعتبار الذي أقامه مصنف الكتاب. نشرع إن شاء الله تعالى غدا في جدة الأصول له الكلام على الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا في العمل الصالح، وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحبا. باختصار هذه يعني السبب والشرط والمانع والعلة، هذا قصدك؟ إما الوصفة والعزيمة. أصل عندنا مثلا طلع أسبوعين أو ثلاثة، بدنا نمر مرور الكرام عاجلين إن شاء الله. بالفقه في كتاب الأذكار.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعفو وقتل. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجال، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل من استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالخارج فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل بالقول
أظن في وقت هذا شروع من المؤلف في الأحكام في المقدمة اللغوية. المقدمة اللغوية يختلف المصنفون في الأصول في ذكر مسائلها، بعضهم يضمن بعضهم يختصر، لكن يجتمعون في أنه لا بد أن تذكر مسائل من أصول اللغة للحاجة إليها في فن أصول الفقه. بدأ ذلك بذكر أقسام الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. الكلام يتركب من كلمات، قد يكون ذلك التركب من كلمتين أو ثلاث أو أكثر، وقد يكون من كلمة واحدة
ظاهرا وأخرى مضمرا. قال هنا الجويني: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف. اسمان مبتدا وخبر، محمد قادم. الأصول مهمة، كلام تام تكون من اسمين مبتدا وخبر أو اسم وفعل. قام زيد، قرأ عمرو، أتى محمد، ذهب أحمد. هذا فعل وفاعل، فعل واسم، هذا أيضا من أقل ما يتركب منه. ومنه استقم، استقم فعل كلمة واحدة، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. هنا أيضا كلمتان، أحدهما ظاهرة وهي الفعل، وأخرى مضمرة وهي الاسم. بالحقيقة الكلام عند النحويين وعند البلاغيين ليس إلا هذين النوعين السابقين، إما أن يكون من اسمين أو يكون من اسم وفعل فقط. أما قوله أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا زيادة في التقسيم وليس بالمستقر أو المقرر في علوم العربية، لكن من باب التقسيم قال أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فعل وحرف ما قام، لا تذهب، فعل وحرف ما قام. ما قام من؟ ما قام هو. مثلا سئلت هل قام زيد؟ قلت لم يقم، هذا حرف وفعل. ما قام حرف وفعل، لكن في الواقع الفعل فيه ضمير مستتر اللي هو الفاعل، ولهذا لا يصح أن يكون هذا من باب الفعل والحرف، وإنما هذا من باب الفعل والاسم، أو الحرف والفعل والاسم، أو اسم وحرف. كذلك في جواب من قال في الدار أحد، قلت لا أحد. لا أحد هذا حرف لا نافيه للجنس، وأحد اسم، فهذا حرف واسم. وهذا كما ذكرت لك فيه منازعة، والصحيح أن الكلام إنما أقله إنما يكون من اسمين أو من فعل مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار آخر قال: ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستفسار. هذا التقسيم باعتبار المتكلم بالكلام، إما أن يأمر بشيء يقترب يذهب يقرأ، وإما أن ينهى عن شيء لا تلهو لا تسهو لا توصل ونحو ذلك. وهذا يسمى إنشاء عند البلاغيين، الأمر والنهي وأشباهها يسمى إنشاء، يقابل الإنشاء الخبر في الكلام وهو ما سيأتي. الخبر قسيم للأمر والنهي، قسيم للإنشاء. ما ضابط الإنشاء وما ضابط الخبر؟ ضابط الإنشاء هو أن الكلام الذي لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب. اذهب لا تصفني إذ قلت اذهب بصادق ولا بكاذب. محمد صادق، يمكن أن تقول فلان صادق إذ قال محمد صادق، أو تقول فلان صادق إذ قال محمد صادق. الخبر يوصف بالصدق والكذب، يعني يقبل الوصف بالصدق يقبل الوصف بالكذب. حتى بشيء زائد قال واستخبار، حقيقة الاستخبار هي طلب الخبر اللي هو الاستفهام. هل ذهب زيد؟ هذا استخبار.
طلب للخبر فيجيب الآخر فيقول ذهب زيد. ذهب زيد من حيث كونها جملة من فعل الوفاعل جملة خبرية، يعني خبر ذهب زيد تقبل أن يقول آخر صادقا فيما أخبرك به أو يقول كاذبا فيما أخبرك به، هذا يسمى استخبار، وهو عند المحققين نوع من الخبر لأنه طلب للخبر. فتحصل أن هذه القسمة يمكن أن تفسر في أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، خبر وإنشاء. الإنشاء ما لا يقبل الصدق والكذب، الوصف بكونه صادقا أو كاذبا أو بكونه صدقا أو كذبا، والخبر ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا أو كذبا. ذكر تقسيم آخر باعتبار آخر، قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني مثل أن يقول ليس زيدا يعود، ليس الشباب يعود يوما، ليس الشباب يعود يوما، هذا تمني نوع من الأنواع باعتبار أي شيء، هل هو باعتبار المتكلم أو باعتبار المخاطب؟ لا باعتبار المتكلم ولا باعتبار المخاطب، باعتبار الكلام نفسه، باعتبار الكلام نفسه. لتقسيم ثالث باعتبار ثالث، هذا الكلام متمنيا، هذا الكلام معروف العرض، مثل أن تقول ألا تأتينا. ومنه من العرض التحضير، وهو الآتي بعد لولا وهلا، فلولا كان من القرون، فهلا جاء القارئ، هذا يسمى التحضير، وهو عرض وزيادة، عرض مؤكد، عرض مؤكد. إذن صار العرض منه التحضير. قال وقسم، وقسم معروف، والله لتنزلن، بالله لتذهبن، ونحو ذلك، هذا باعتبار الكلام مختلف. فإذا التقسيمات باعتبارات مختلفة، تارة ينظر إلى تركيب الكلام وهو الأول، تقسيم الكلام من جهة تركيبه إلى ما يكون من اثنين أو من فعل واسم إلى آخره، تارة ينظر إلى حال المتكلم بالكلام، تارة ينظر إلى حال المتكلم به ونحو ذلك. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا هو المهم، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الكلام أو الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وكذلك الكلام أثناء ترشيده ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول، بقاء اللفظ على معناه الأول، مثل ما يمثلون به من الأسد، أسد حقيقة في حيوان مفترس المعروف، شجرة حقيقة في هذا النبت المعروف، هذا وضعها الأول. المجاز ونقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما، هذا المجاز. ولاحظ ان كثيرا يخلطون بين الحقيقة والمجاز وبين الظاهر والتأويل، فيخلطون بين المجاز والتأويل، المجاز شيء والتأويل شيء اخر. اذا المجاز نقل اللفظ، اما التأويل صرف اللفظ. المجاز نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضع ثان لعلاقة بينهما، مثل ان تقول فلان اسد، لا تريد به الحيوان المفترس، لكن تريد فلان أسد في الشجاعة. فنقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد، وهذا الذي ذكر من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز درج عليه جل الأصوليين، بل أكثر العلماء في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري. وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة، وذلك أنه لما احتج عليهم أهل السنة برد صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عما هي عليه من المعاني، أتوا بما يسمى بالمجاز، وأن هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد لعلاقة بينهما، وبالتأويل وهو أنهم صرفوها لمعنى جديد. والتحقيق لهذه المسألة، ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام، أن لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة، فليس ثم عندهم مجاز. والحقيقة عندهم تارة تكون إفرادية، حقيقة في اللفظ بمفرده، وتارة تكون تركيبية، وهي المفهومة من تركيب الكلام. الحقيقة الإفرادية مثل الأسد هو الأسد الحيوان المفترس. الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدعون المجاز، مثل أن يقال فلان أسد، قال كلمة أسد هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يعنى بها المعنى الأول. فنقول العرب استعمالها لترتيب كلامها لا تنظر حين الترتيب إلى الألفاظ، وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ حال الترتيب. الألفاظ تدل حال الترتيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد. مثلا نقول زيد أسد، مباشرة ما دام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع بقرينة وجود زيد، وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علم أن المراد تشبيه زيد بالأسد في شجاعته. وهذه حقيقة ترتيبية، وهي التي يدعي فيها المخالفون أنها مجاز. مثلا في القرآن في قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، معلوم هنا الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع سامع هذا الكلام أتى الله بنيانهم من القواعد، أنه ليس إتيان الله لهذا القرآن في قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، معلوما هنا الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع هذا الكلام أتى الله بنيانهم من القواعد، أنه ليس إتيان الله لهذا المكان بذاته، وإنما أتى بقدرته، لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف. فيفهم من حقيقة الكلام هذا المعنى، ولا يمكن أن يفهم منه أنه يمكن أن يكون الإتيان بالباب فيصرف عنه لأجل أنه فقال من القواعد ونحو ذلك. فهذا يسمى حقيقة تركيبية، وهي التي أو يشبهها الذي يسميه أولئك المجاز. قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، لا يمكن أن يفهم عربي أن المراد ألم تر إلى ربك يعني ألم تر إلى ذات ربك،
إنما المراد يفهم من قوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى قدرة ربك كيف مد الظل. وهذا ليس مجازا وإنما هو حقيقة تركيبية، الحقيقة هي التي تعنى عند العرب بالكلام، لأن الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام، فصار الكلام حقيقة لأنه تظهر به حقيقة الأمر، فالكلام كله حقيقة. هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ وتارة تكون تركيبية في الكلام جميعا. وهنا نسأل بأمثلة يأتي الكلام عليها، لكن هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، تعريف المجاز الذي عرفوه فيه أن المجاز نحو اللفظ من معناه الأول إلى معنى الثاني، وهذا يسمونه من المجاز النقص لأن حدثت منه أهل القرية، حصل الكلام واسأل أهل القرية. نقول هذا الكلام مفهوم ولا نقول أن صمد مجاز، لأن المستمع لهذا الكلام يعلم أن القرية من حيث هي جدران وأبنية أنه ليس المراد الجدران والأبنية، وإنما المراد أن يسأل من يصح أن ينسب إليه أنه يسأل وهم أهل القرية. وقوله واسأل القرية، من الذي يصح أن يسأل؟ أهل القرية. لهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة، هذه تسمى حقيقة تركيبية، يستفاد من تركيب الكلام. لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية، ولكن لما استعملت في هذا التركيب صارت حقيقة تركيبية. ومن مثل قوله والعير التي أقبلنا فيها، أهل العير يعني أهل العير، ونحو ذلك من أنواع كثيرة في الدعية أنها مجال في القرآن. بقي أن نقول أن الأصوليين اختلفوا في وجود المجال في اللغة، ومنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكافرة، وهناك كل أفراد من المحققين نفوا وجود المجال في اللغة وقالوا كلام العرب كله حقيقة. وهناك خلاف آخر أخص من هذا، وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاه كثيرون، نفاه كثيرون وأثبته كثيرون. والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا، فيكون الخلاف في القول بالمجاز في القرآن عقديا إذا ادعي أن آيات الصفات فيها مجاز، أو أن الآيات التي فيها العقائد الآيات الغيب التي فيها خبر أهل الغيب ونحو ذلك أن فيها مجاز، إذا ادعي أن فيها مجاز صار الخلاف عقديا لأن هذا مسلك مبتدع. فإن ادعي أن القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا، فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات قال هذه الآية فيها مجال، في مثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أظن هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجال، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس متعلقا بقدر الغيبي ولا متعلقا بعقيدة، فيكون الخلاف فيه أدبيا. نقول له الصواب أنه ليس هنا مجال ظاهر. وإذا قيل في الرحمن الرحيم أو وكان الله غفورا رحيما أن الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا يرد كما يرد على أهل البدع. لهذا تجد أن من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز لكن في غير آيات الصفات، هذا يكون خلاف أدبي. نقول الصواب فيه أنه لا مجال في القرآن أصلا، والأصح أيضا أنه لا مجاز في اللغة أصلا، لأن كلام العربي حقيقة قد تكون الحقيقة إفرادية وقد تكون الكبيرة. في كلام طويل على المجاز ليس هذا محل تفصيل. قال فالحقيقة ما بقي على ما بقي بالاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المحاضرة، وهو ما ذكرته لك من أنه ما بقي على وضعه الأول، لفظ لم ينقل عن معناه بقي على وضعه الأول، فهذا هو الحقيقة الإفرادية. المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني عما وضع له، وعلم الوضع من العلوم، من علوم اللغة علم يسمى علم الوضع، يعنى بهذه الأمور. وهنا قال المجال ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تجاوز به المتكلم به ما وضع له إلى شيء آخر. والتعريف الأدق تعريف جماعة من الأصوليين حيث قالوا إن المجال هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما. قال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا يحتاج إلى بحث طويل. عدل أخرها و حقيقة إما لغوية إما شرعية وإما عرفية، فيها تعريفات كلام تحبون نختصر لكم الكلام عليه ولا نأجلها؟ ها؟ مؤجل؟ طيب نؤجل هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن يقول هل هناك فرق بين قول الفقهاء يجوز ويشرع؟ نعم هناك فرق. يشرع يعني ثبتت مشروعيته، ثبت الامر به من الشارع، هذا معنى يشرع. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. اما يجوز على المباح، يجوز كذا يباح كذا، فكلمه يشرع تحتمل اما يكون واجبا او مستحبا، اما يجوز فهي خاصه بالمباحات. صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله حق حمد صلى الله وسلم على نبينا محمد دائما وعبدا. قال المؤلف في ذكر المقدمات اللغوية لما ذكر أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فقد يقسم الحقيقة. قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة اللغوية يريد بها التي وضعها أهل اللغة، وضعوا لفظ الأسد للحيوان المفترس، الدابة لكل ما يدب على الأرض، الوجه لكل ما يواجه من الشيء. هذه تسمى حقائق لغوية، وهي من سمات الوضع اللغوي، يعني اللغة لكل لفظ منها معنى. هذا المعنى على كلامه في أصل نشأة اللغة ووضع اللغة له معنى، هذا المعنى هو حقيقته اللغوية. هذه الحقيقة اللغوية قد يأتي لها نقل إلى عرف خاص كما سيأتي، أو إلى شرع. من بقي اللفظ على ما كان عليه بدون نقل بدون سبب إما سبب عرفي أو سبب شرعي صار يسمى حقيقة لغوية، مثل ما ذكرت لك الأسد ما الأسد حيوان معروف، الحمى ما هو حيوان معروف، الدابة ما هي الدابة؟ دابة لكل ما يدب على الأرض سواء كان إذا رجلين أو كان يدب على بطنه أو كان يدب على أربع، كل ما يدب يسمى دابة، هذا في الوضع اللغوي. الماء في الوضع اللغوي هو هذا الماء هو المحروق، الجبل في الوضع اللغوي هو هذا المحروق، هذه تسمى حقائق لغوية التي هي المعاني اللغوية للشيء الأصلية قبل مجيء عرف يحددها أو مجيء الشرع الإسلامي الذي نقل بعض الألفاظ إلى حقائقها الشرعية. قال وإما شرعية، إما شرعية يعني أن ثمة ألفاظ تسمى حقيقة شرعية لها حقيقة لغوية ثم نقلت إلى معنى خاص وصار هذا المعنى الخاص حقيقة. من الذي نقل الشرع فأضيفت إلى الشرع صارت حقيقة شرعية؟ بالمثال الشرع في المقال مثل الصلاة، فالصلاة الأصل في اللغة هي الدعاء أو الثناء، الدعاء أو الثناء. قال جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني هل هم أموات؟ لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادع لهم، هذا المعنى اللغوي. وقال الأعشى لابنته تقول بنتي فقد خرجت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع. ماذا قالت؟ يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع والكيفات. قال لها عليك مثل الذي صليت فاغتنضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت. فهذا الحقيقة اللغوية في الصلاة أنها الدعاء أو الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله جل وعلا على نبيه يعني الثناء، ثناء عليه الملأ الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويثنى عليكم. فإن الصلاة قد تكون للدعاء وقد تكون للثناء، وهذا أصلها اللغوي. نقلها الشرع من الحقيقة اللغوية إلى معنى خاص وهي هذه الكيفية المعروفة التي تسمى الصلاة. لو قيل لك فلان صلى ما يأتي على بالك الدعاء، ما يأتي على بالك الحقيقة الشرعية وهي الصلاة المعروفة. مثل الزكاة، الزكاة في اللغة إنما هو الزيادة، تطهرهم وتزكيهم بها والتطهير والنقاء، هذه الزكاة، زكاه طهره ونماه ونقاه ونحو ذلك. قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهرها ونقاها ونحو ذلك، هذا معناها اللغوي. حتى في الشرع نقلت إلى شيء آخر وهي إخراج المال على النحو المقصود، هذا سمي زكاة ليس لوضعه اللغوي لكن لوضع شرعي جديد، فصار حقيقة شرعية أن الزكاة هي الزكاة هذه المعروفة، إخراج المال على وجه مخصوص بكيفيات مخصوصة وأوعية مخصوصة إلى آخره. هل تسمى حقيقة شرعية؟ السجود في اللغة له معنى وفي الشرع له معنى آخر، هذا يسمى الحقيقة الشرعية. صار عندنا حقيقة لغوية، هذه الحقيقة اللغوية قد تبقى على أصلها فيصير اللفظ باقيا على أصل وضعه اللغوي، وقد تنقل إلى معنى جديد الذي نقل هو الشرع التي يسمى هذا المعنى الجديد حقيقة شرعية. قال وإما عرفية، أحيانا العرف لا يجعل اللفظ على ما هو عليه في اللغة بل يجعله أخف منه أو أوسع منه، مثل مثلا الدابة، الدابة في اللغة كما ذكرت لك اسم لما يدب على وجه الأرض، قد يكون يدب على بطنه او على رجلينه او على اربع. لكن في العرف خصصت الدابه لذوات الاربع. يمثل يعني امثله العرفيه الكثيره مثل اللحم. لو قال فلان اكلت لحما، لحم من قديم من العرب من وقت العرب، اللحم لا يصدق على السمك مع ان السمك لحم، السمك لحم، قال جل وعلا تاكلون منه لحما طريا، لكنه العرف نقل اللحم الى شيء خاص وهو لحم السمك. فاذا قال قائل اكلت لحما لم يدخل في العرف انه اراد لحم السمك، واذا اراد السمك قال اكلت سمكا. مثل الغائط، لفظ الغائط وهو المطمئن من الارض، ارض نازله اذا اتى فيها احد وطاقه اخفته عن الانظار، هل تسميها الارض؟ تسمي الارض هذه غائطه يعني منخفضه، ومنها الاشتقاق غوطه ونحو ذلك من الالفاظ اذا كانت منخفضه. هذا العرف، العرف اصلا هو الذي نقله، اما اللغه فمعنى غائط مثلا او غاطه او شيء اخر، ثم نقلها العرف يعني اصلها اللغوي هو ايش؟ هو المكان المنخفض، لكن العرف هو الذي نقلها الى ان الغائط هو ما يخرج من الانسان من الاذى. لما نقلها العرف؟ للملابسه. ما هذه الملابسه؟ ان من اراد ان يخرج هذا الاذى ذهب الى ذلك المنخفض من الارض، كما تعلمون العرب لم تكن لها سنف في جيوشها، وانما اذا ارادوا ان يتبرجوا خرجوا، فذهبوا وبحثوا عما يتوارون به عن الانظار وهي الارض المسماه الغائط، فسمي ما يفعل ما يخرج منهم في تلك الارض غائطا، هل يسمى حقيقه عرفيه؟ وهذا هو الصحيح، وليس هذا مجازا كما مثل به المؤلف فيما سياتي. الصحيح ان هذا حقيقة عرفية. إذن الحقائق العرفية أنها نقل من العرف لأشياء في اللغة بمعنى آخر أخف من المعنى السابق أو بينه وبين ملابسة. وهذه الثلاث مهمة، إذا فهمنا معناها سنقول قد يتعرض لهم في نصوص الشرع إلى أن تتنازع بالحقائق، تتنازع الحقيقة اللغوية، تتنازع الحقيقة الشرعية، تتنازع الحقيقة العرفية. فإذا تنازع اللفظ أكثر من حقيقة فأي الحقائق يقدم؟ الذي عليه حامة العلماء أنه يجب تقديم الحقيقة الشرعية. إذا قلنا صلى فلان نعرف الصلاة المراد بها الحقيقة الشرعية، قال جل وعلا وأقم الصلاة، نعرف الصلاة هي الحقيقة الشرعية، لأن هذا اللفظ نعرف أن الشرع نقله من اللغة إلى شيء جديد، فإذا يجب تقديم الحقائق الشرعية أولا عند التعارف. ثانيا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أنه يقدم بعد الشرعية العرفية. إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية واللغوية، هل يحمل على اللغوية أو يحمل على العرفية؟ يقدم العرفية. لما؟ لأن اللغوية باقية على أصلها، وأما العرفية منقولة، فلهذا يقدم المنقول على ما هو باق على أصله. هذه فائدة النقل، أو هذه من فوائد النقل. ظاهر؟ إذا نقدم العرفية، مثلا نقول فلان أتى على دابة، دابة يعني ذوات الأربع، هذه الحقيقة العرفية. الحنفية يقولون لا، إذا تعارضت العرفية واللغوية تقدم اللغوية لأنها هي الأصل، لكن هذا ليس هو الذي عليه جمهور العلماء. إذا تحصل عندنا أن عامة أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة،
عند التعارف، ثم إذا تعارضت الحقيقة العرفية واللغوية تقدم العرفية عند جمهور العلماء وتقدم اللغوية عند الحنفية. ما مثال ذلك؟ لاحظ أن قبل المثال ذكرت تنبيها مهما في هذا المقام، وهو أن الحقيقة الشرعية ما جاء عن الشرع، وأما إذا جاء عن أهل الشرع فهو حقيقة عرفية. انتبه لهذا القيد المهم، لأن كثيرين يخطئون لأجل هذا، لأجل عدم التفريق. إذا جاء النقل من الشرع صار حقيقة شرعية، وأما إذا جاء النقل من أهل الشرع من الفقهاء من المحدثين وغيره ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله فهذا يسمى حقيقة عرفية، أي عرف أهل الشرع. لهذا تجد أن الفقهاء مثلا أحيانا يقولون في التعريفات وشرعا، وتارة يقولون اصطلاحا، فهنا ينبغي أن ينظر إذا كان هذا التعريف مشتقا من الشرع قيل شرعا، وإذا كان لم يستقى من الشرع يعني لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم أو يستقى تعريفه من دلالة واضحة ظاهرة من النص فإنه يقال فيه اصطلاحا، لأن هذا اصطلح عليه علماء مذهب النقية. ولهذا تجد أن في البيع مثلا تعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريفه عند الشافعية، يختلف عن تعريفه عند المالكية إلى آخره. إذا كان تعريفه مختلفا والكل يقولون شرعا كذا لا يستقيم، لأنهم لم يختلفوا في الصلاة، أن الصلاة تعرفها شرعا هي كذا وكذا، يعني هذه الصلاة شرعا حقيقة شرعية هي هذه المعروفة. فإذا نقول البيع اصطلاحا هو مثلا مبادلة مال بمال إلى آخره، ظاهر؟ لهذا نقول إذا أتى النقل من أهل الشرع صار حقيقة عرفية، إذا أتى النقل من النحاة صار لعرف النحاة حقيقة عرفية، نعني بها عرف النحاة. إذا صار النقل عند أهل الحديث مثل المعلق عند أهل الحديث اللي في القرآن تعليق الصلاة فيدعوها قال أول الآية ولا تميلوا كل الميل فتذروها المعلقة، هذا الآية.
اللهم صل على محمد.
النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم، هنا المعلقة هذا في الشرع جاء على وصف معروف، جاء في الحديث قال الحديث المعلق، لهذا اختلف علماء المصطلح. تسمية علماء الحديث له بالمعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو من تعليق الصلاة، هذا عرف خاص لأهل الحديث، فهذا يسمى حقيقة عرفية لأهل الحديث. بعض الألفاظ يكون عرفها عند أهل الأصول غير عرفها عند أهل النحو، غير عرفها عند اللغويين، غير عرفها عند الفقهاء، وهكذا. إذا فتنتبه إلى أن التعريفات التي اصطلح عليها علماء مذهب ما أو علماء فن ما هذه لا يسوء أن تنسب إلى الشرع، وإنما يقال اصطلاحا كذا، يعني مما اصطلح عليه علماء مذهب ما. لهذا تجد في كثير من كتب الفقه أنهم يقولون فيما اصطلحوا عليه الشرع، وهذا عندي لا يسوء، لأنه مثبت شيء إلى الشرع وربما كانت النصوص مخالفة له. وإن كان بعض العلماء خرج قولهم وشرعا في التعريفات يعني في عرف أهل الشرع، قال وشرعا يعني في عرف أهل الشرع، لكن هذا تخريج ليس بالجيد. نمثل نعود للمثال في تعارض الحقائق، مثلا
لو قال قائل والله او قال قائل لزوجته ان اكلت لحما فهي طالق، ان اكلت لحما فهي طالق. هنا رتب وقوع الطلاق منه على اكل اللحم، لا اكل سمك واكلت السمك يسمى في اللغه لحم. فعند الجمهور القائلون بتقديم العرفيه على اللغويه يقولون لم وقع الطلاق لنا لانها اكلت لحم، لانها لم تاكل لحما وانما اكلت سمكا، والسمك لم يدخل بعرف المتكلم. وقال ان اكلت لحما فانت قال. والحنفيه يقدمون اللغويه يقولون فضله لانها اكلت لحما واللحم في اللغه كذلك. لو قال قائل لامرأته مثلا أنت طالق ثلاثا، فقال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا. الذين يقدمون العرفية يقولون قوله أنت لا يعني بها أصلها اللغوي، ويقصد أنت ولكن قال أنت لأن خرفة لهجته لقومه هكذا، فيقول أنت يقول المرأة أنت ونحو ذلك. فهذا عند من يقدم العرفية يقول يقع لأن المراد في المقام وهو قصد إيقاع الطلاق، إلا أن يكون عالما بالعربية وأراد تخويفها بتفصيل آخر. الحنفية بالعكس يقولون لا يقع الطلاق، لأن هنا يقدم اللغوية على العرفية وهو قال أنت وأنت غير أنت، فلهذا لا يقع بذلك الطلاق. مثلا في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذا السجود يحمل على اين من السجود؟ هل هو السجود الشرعي او السجود اللغوي او السجود العرفي؟ محل خلاف بين اهل العلم. فمن رأى أن الأصل في الإطلاق الشرعي وهنا تعارضه لأننا لا نعرف كيفية سجود الأشياء، فقال هنا يحمل السجود على السجود الشرعي، ومنهم من قال لا نحمله على السجود العرفي المتعارف بينه عند الناس وهو طقطقة الرأس، ادخلوا الباب سجدة طقطقة الرأس، أو قال القائل يحمل على اللغوي لأنه هو الأصل واللغوي هو الحضور والذل، السجود بمعنى الحضور والذل. المقصود ان هذه القاعده اقلت فيها لبيان الحقائق والتعارف، لانك تجد لها فوائد كثيره في الفقه وفي شرح الاحاديث وفي التفسير، ومن جهتي لم اسقط كثره تطبيقاتها فيما مر علي في التفسير، كثيرا ما تطبق عليه التفسير، لكن تطبيقها ينبغي ان يكون على معرفه وبينه. طيب في قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن الله، لماذا ما نحملها على الشرعيه؟ اليس الاصل في الصلاه الشرعيه الفاظ اذا تعارضت؟ الاصل ان تكون ان تقدم الحقائق الشرعيه، فلماذا لا نقول وصل عليهم ان الصلاه الشرعيه؟ فما الجواب؟ أقول لا يمكن أن تحمل على الصلاة الشرعية على الحقيقة الشرعية، لأنه قال صل عليهم، والصلاة على الآدمي لا تكون إلا إذا مات وهذا حي، فهذا انتفى بقرينة قوله صل عليهم، فدل على الانتقال من الحقيقة الشرعية إلى ما بعد، وهي الحقيقة العرفية. العرف ليس ثم عرف خاص بالصلاة وينتقل إلى الأخير وهي اللغوية، فيكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء وهكذا في تفصيلات وأمثلة أخرى. ذكر المجاز، قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز ذكرت لكم أنه يعرف بأشياء منها استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لتمشيه
لسبب جامع بينهما او لمناسبة بينهما. وذكر هنا في تقسيم، قال اما يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. المجاز ينقسم الى عقلي ولغوي، ينقسم الى مجاز عقلي والى مجاز لغوي عند القائلين به. وكما قدمت لك ان المجاز عندنا صحيح انه ليس ثم مجاز في اللغة، لكن نبين شيئا مما يتعلق به في وضح المقام. مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز العقلي اذا اسند الفعل الى من لم يفعله ظاهرا، مثل مات فلان، معلوم ان فلان لم يفعل الموت وانما فعل به الموت، يعني الفاعل اللي مات غيره، هذا يسمى مجاز عقلي. اسند الفعل الى من لم يفعله ظاهرا. انبت الماء الشجره، الواقع الذي انبت من؟ والله جل وعلا. هم هذا يسمى عندهم مجال عقلي، هذا على كلامهم ليس تقريبا لكلام المحققين من اهل السنه. انبت الربيع البغله، هذا ايضا من المجال العقلي عنده، هذا مجال عقلي. الثاني لغوي، واللغوي ينقسم الى مفرد والى مركب، والمفرد له اقسام والمركب له اقسام. هذه التقسيمات المفرد، ثم للمفرد يعني للزيادة والنقصان والنقل، والاستعارة للمركب. قال هنا أن يكون بزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا قالوا فيه زيادة في الفعل لأن معنى الكلام ليس مثله شيء، هذا واحد. أو نقصان، واسأل القرية، واسأل أهل القرية. أو نقل، مثل عندهم الرغاء نقل من المطمئن الأرض إلى ما يخرج من الإنسان من الألم. أو استعارة، مثل جدار يريد أن ينقض. ضابط الاستعارة أنها تقوم، وما بكلها من مباحث البلاغة في علم البيان من البلاغة، لأن يعني البلاغة ثلاثة علوم. الأول علم المعاني، وهو علم مهم جدا جدا. الثاني البلاغة البيان، الفن الثاني من البلاغة البيان، والبيان عماده على أشياء ويتشوف ويدخل في المجال كثيرا، وعلى الكناية والمجال، ويدخل في المجال بالاستعارة بأنواعها إلى آخره. قال والمجال بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، لأنها عندهم الاستعارة تقوم على تشبيه مشبه ومشبه به، لأنه يستعار شيء بشيء آخر وليس له في الأصل. قال والمجاز بالزيادة، طبعا الاستعارة التركيبية، المجاز المركب وما قبله من المجاز المفرد، وهذه كلها من أقسام المجاز اللغوي. قال والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. الكاف هذه حتى عند أهل السنة يقولون هذه الكاف زائدة. قيل لماذا زيدت؟ لتأكيد الكلام، فهو في مقام تكريره، فقوله ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. الكاف هذه زيدت في مقام تكرير الجملة مرتين أو أكثر، إذا ليس مثله شيء. ذلك إذا أعرض تقول هنا ليس كمثله، الكاف هذه صلة، أو تقول حرف شر زائد أو نحو ذلك. مثله كمثله، تقول هنا مثل، نقول ثم جرد بالكاف، لا، لأن الكاف هنا زائدة. نقول مثل خبر ليس مقدم، منصوب محلا مجرور لفظا، لفظه مجرور لكنه محل منصوب لأنه خبر ليس. فإذا كتابها هنا زيدت فتكون حرف زائد، ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فالعربي يفهم من مجيء الكاف هنا أنها في مقام تكرير الكلام وتأكيده. القول الثاني أن الكاف هنا
بمعنى مثل. قال ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. ومجيء الشاف بمعنى مثل هذا معروف في اللغة، جاء في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قوله تعالى ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، عطف أشد على الكاف والاسم يعطف على اسم يعطف على حرف، فدل على أن الكاف هنا حرف. ثم قتلت قلوبكم فهي كا يعني مثل خبر هي، قال أو أشد عطف على الخبر هذه مثل. ومنه أيضا قول الشاعر وكثير منه لو كان في قلبي فقدر علامة حبا لغيرك ما أتت رسائلي، قال لو كان في قلبي فقدري. الكاف هنا بمعنى مثل ضرورة لأنه ليس ثم اسم يصلح أن يكون خبر مكان. لو كان في قلبي هذا الجار المجرور المتعلق بخبر مقدم كقدري هذا اسم كان. إذا تقرر ذلك على القول الثاني يقول يكون ليس مثل مثله شيء، فهل هو نفي للمثل أو نفي لمثل المثل؟ قال بعض العلماء إن هذا فيه نفي لمثل المثل، وإذا نفي مثل المثل قد يفهم منه جواز أن يوجد المثل. ظاهر ليس مثل مثله شيء، فمعنى ذلك على هذا التقرير أنه يجوز أن يوجد المثل. قالوا لا ليس هذا المراد، لأن نفي مثل المثل عند العربي أبلغ في نفي المثل، لأنه يكون بتقدير المثل الثاني بمعنى الذات، فيقول ليس مثل مثله شيء عند العربي الذي يفهم إذا استعمل مثل هذا الأسلوب يفهم أن معناه ليس مثل ذاته شيء، فهو نفي للمثلية الأولى ليس نفيا لمثل المثل الثاني فيكون فيه إثبات لمثل أول، وهذا مشهور. والقولان هذان مشهوران عند أهل السنة في ليس كمثله شيء، والأول هو الأظهر الأبين وهي أن تكون الكاف كلها. المقصود هنا في زيادة مباحث ليس هذا محل بيانه. قال المجاز المقصود مثل قوله تعالى واسأل القرية، لأن حصل كلام عندهم واسأل أهل القرية بقرينة أن القرية لا يصح أن تسأل إذ هي جدران ومباني ونحو ذلك، فلما لم يصلح أن تسأل القرية صار التقرير واسأل أهل القرية، فنقص من الكلام كلمة أهل ودلت عليها وجود القرية بقرينة عدم صلاحية القرية لسؤالها، فصارت مجازا نقصان. قال والمجاز بالنقص فالغائب فيما يخرج من الإنسان، هذا كما قدمت ليس يصح أن يكون مجازا، وإنما هو حقيقة معيولا حقيقة عرفية. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وهم يقولون مجاز بالاستعارة لأنه استعار الإرادة للجدار فجعل الجدار حيا يصلح أن يكون محلا للإرادة وإرادته أن ينقض، وهذا يسمى عندهم استعارة لأنه أعار الحياة للجدار وأعار الإرادة للجدار، وهذا يسمى مجاز. وطبعا عندنا كل هذه لا يصلح أن تكون مجازا، وإنما جميعا حقيقة، وإنما هذه جميعا حقيقة. المجاز بزيادة لا يصلح أن يكون مجازا لأنه ليس كمثله شيء، هذا ترتيب ظاهر هو حقيقة في ألفاظها لم ينقل شيء إلى شيء آخر. والمجاز بالنقصان هنا وصف القرية، بل علمنا من قبل أن هذه حقيقة ترتيبية، يفهم أي سامع منها وصف القرية بما يسأل أهلها، لا يأتي ذهنه أولا للقرية ثم ينتقل ويفكر في النقصان، يعرف أن المراد أن يسأل أهلها. والمجاز بالنقل هذا علمنا أنه حقيقة عرفية، والمجاز بالاستعارة عندنا انه حقيقه تركيبيه ليس مجازا، وانما حقيقه تفهم من تركيب الكلام. وان هذا المثال بخصوصه فعندنا ان الجدار له اراده، على الصحيح الجدار له اراده، ومخلوقات الله جل وعلا التي تسمى الجمادات لها اراده لها حياه خاصه
ولهذا الجماد لا يصح أن يعرف عندنا لأنه الذي ليس فيه حياة. الجماد تعريفه ما ليس فيه حركة ظاهرة، هذا تعريف الجماد عندنا. الجماد هو ما ليس فيه حركة ظاهرة. هذا الجدار أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة فهو جماد، حسب أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة فهو جماد. أما يقول الناس كلمة جماد لأنها من الجمود التي هو عدم الحركة، أما أن يقال الجماد ما ليس فيه حياة فهذا باطل، لأن الله جل وعلا أثبت أن للجبال حياة وأن للشجر حياة وأن لما لا يرى فيه حركة حياة. قال جل وعلا مثلا في قوله في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وهذا الإباء نتيجة عن حياة خاصة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت أنه يحب فدل على أن له حياة خاصة. كذلك الجبل كان يحن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، حن حنين العصار جبل أحد سوار المسجد، جزء من الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليه في خطبة الجمعة، فلما تركه بعد أن عمل له المنبر حن، سمع له حنين كحنين العصار حنين الإبل. هذا في إثبات الحياة، بل كان يسمع كلام بعض الصخور والحق عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. المقصود أن هذه التي تسمى جمادات في الشرع أدلة كثيرة، يقول لو أردنا أن نسردها طال المقام جدا، تدل على أن فيها حياة خاصة. فهنا الجدار جدارا يريد أن ينقض، هذا فيه إثبات الإرادة. الجدار نأخذه بظاهر أن الجدار له إرادة يريد أن ينقض، له إرادة خاصة، ثم أنه يريد أن ينقض، هل هذا